الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومحل الشاهد من هذه الآية إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والغضب صفة كمال، وإنما يذم في حق المخلوق بعضه وهو الغضب الذي يؤدي إلى مفاسد، الغضب الذي يؤدي إلى مفاسد وإلى شرور، وهذا هو الغالب فيه. وإلا فإن أصل الغضب لا يذم، فالغضب من أجل الله عز وجل صفة حميدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إلى من انتهكت الحرمات، فهي صفة حميدة من هذا الوجه، وإنما تضم كما عرفنا باعتبار ما يحصل من الغضب في غير موضعه من المفاسد. الغضب إذا كان في غير موضعه تحصل فيه شيء من المفاسد من حيث تعدي الحرمات الشرعية، من حيث الظلم، والشخص إذا غضب غضبا غير شرعي ربما أدى به الغضب إلى القتل وإلى اللعن والسب وإلى الظلم وإلى كثير من الشرور. ولهذا لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية، إن طلب منه رجل فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الغضب، فقال له: لا تغضب. وفي خالد الصحيح قال الراوي: تأملت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت أن الغضب يجمع الشر كله، فهو يضم بهذا الاعتبار لا من حيث الأصل. ولهذا لو تصور أن هنالك رجلين، رجل يغضب مما يغضب، ورجل لا يغضب مطلقا، لكان الذي يغضب مما يغضب أكمل من الذي لا يغضب مطلقا، بمعنى أن الأمر عنده سواء على حد سواء، كالصخرة الصماء لا يتأثر لا بهذا ولا بهذا، فليس هذا من الكمال كل إنسان لا يغضب مطلقا، وإنما المذموم كما عرفنا الغضب ما يترتب عليه من الشر والمفاسد. ولكن الإنسان يغضب ويملك نفسه عند الغضب فهذا مما لا يذم، بل هي شدة محمودة، أعني أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب ليس السجن بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا أمر محمود. والصيغة محمود أن الإنسان يغضب لكنه يمسك نفسه عند الغضب، يغضب مما يغضب ولا يكون الأمر عنده سواء سب وشتم أو مدح وأثني عليه، الأمر في قلبه سواء، هذا ما هو من الأمور الحسنة. الإنسان يغضب من الأمور المكروهة، وإذا ما سب أو لعن يغضب من ذلك لكنه يملك نفسه عند الغضب ويعفو ويصفح، فيمدح من هذه الخيرية كونه يملك نفسه عند الغضب ويعفو عن الجاهلين ويصفح. إذا لا يذم الغضب مطلقا ولا يمدح مطلقا، منهما يمدح ومنهما يذم. وأما غضب الله عز وجل فهو كمال ليس فيه مفسدة، فإن الله سبحانه وتعالى وإن غضب فلا يحصل من غضبه الظلم، تعالى الله عن ذلك، فهو حكم عدل سبحانه وتعالى في الغضب والرضا، حكم عدل. فالمفاسد التي قد تحصل من غضب المخلوق هي موجودة في الخالق سبحانه وتعالى، فله الكمال من ذلك، والنقص منفي عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وقول أهل البدع على اختلاف مذاهبهم أنهم لا يعقلون من الغضب إلا غضب المخلوق الذي يحصل منه كذا وكذا من الشر والمفسدة والظلم، وأنه غليان دم القلب، فلهذا حرفت الأشاعرة الغضب إلى معنى الإرادة، إلى إرادة الانتقام، ومن نفى الإرادة كالمعتزلة وغيرهم فسروا الغضب بالانتقام، كل هذا من الكلام الباطل. فإن الغضب على الصفة المذكورة هو غضب المخلوق، وأما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، هو السميع البصير. على أننا لا نسلم أن الغضب هو غليان دم القلب أو فوران دم القلب أو غليان دم القلب والمعنى واحد، ليس هذا هو المعنى الغضب في حق المخلوق، فإن الغليان أو الفوران آثار من آثار الغضب وليس هو الغضب، والشيء لا يفسر بأثره. فإن الغضبان إذا اشتد غضبه ثار دمه من أجل الانتقام، يفر دمه ويندفع من أجل الانتقام، هذا أثر من آثار الغضب في المخلوق. كما أن الخائف يغور دمه فيصفر لونه لأن دمه يغور الخائف، وأما الغضبان فإنه يرى من نفسه القدرة على الانتقام فيتجه دمه ويفور ويعلو دمه للقتال معه يندفع من دفاع الرجل فيحصل ثوران الدم والخوف بالعكس من ذلك يجد الإنسان من نفسه عدم القدرة فيغور الدم فيصفر اللون وإذا مسحي الإنسان احمر لونه وهذه كل آثار من آثار الصفات في المخلوق وليس هي الصفات فلا يقال الحياء هو احمرار اللون ولا يقال الغضب هو ثوران الدم ولا يقال الخوف اصفرار اللون فإن هذا من تعريف الأشياء بآثارها من آثار الصفات وليس هي الصفات فقولهم لا نعرف من الغضب إلا غضب المخلوق وهو ثوران الدم وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فيجاب بما سبب أن هذا ما هو الغضب في حق المخلوق وإنما هذه الصفة أو أثر من آثار الغضب ويقال للأشاعرة مثلا تمشيا معهم على حجتهم ونحن لا نعرف من الإرادة إلا ميل الشخص لجلب منفعة أو لدفع مضرة لا نعرف من الإرادة إلا إرادة المخلوق وهي ميل الشخص لجلب منفعة أو دفع مضرة المخلوق إذا أراد شيئا وش الذي يريد من ذلك الشيء إما أن يجلب لنفسه خيرا أو يدفع عن نفسه شرا فلما أثبتتم الإرادة وهذا المعنى الموجود في المخلوق لا يليق في الخالق فإذا كان المسألة على هذا المنوال وهو أن ننظر إلى الصفة المتعلقة بالمخلوق فإن كان فيها شيء من المفسدة نفيناها عن الخالق فأنتم يا معشر الأشاعرة تثبتون الإرادة وأنتم لا تعقلون بالإرادة إلا إرادة المخلوقات وإرادة المخلوق يميل إلى دفع منفعة أو دفع مضرة فإن قالوا هذه إرادة المخلوق والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يلزم أن تكون إرادة الخالق إرادة المخلوق فيقال وذلك هو غضب المخلوق الذي ذكرتموه وأنه ثوران دم القلب لإرادة الانتقام هذا هو غضب المخلوق ولا يلزم أن يكون غضب الخالق غضب المخلوق فالباب واحد فمن فر من إثبات صفة الغضب لله عز وجل ورد الغضب إلى الإرادة فما في الإرادة من المعنى الفاسد إن نظرنا إلى إرادة المخلوق هو نظير ما في الغضب من معنى النقص فالباب واحد فنفي الغضب وإثبات الإرادة من التناقض الذي وقعت فيه الأشاعرة فإن اللازم فإنه يلزم الأشاعرة فيما نفوه ما أثبتوه على ما سبق إيراد فعلى كل صفة الغضب ثابت لله عز وجل وهي من صفات الكمال له سبحانه والمؤلف أورد هذه الآية أو غيرها من الآيات تدل على هذا المعنى قال الشارح رحمه الله قوله ومن يقتل مؤمنا احترز بذلك عن قتل الكافر متعمدا العمد لغة القصد وشرع أن يقصد أن يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن وتوبه واحترز بقوله متعمدا عن قتل الخطأ والمراد بذلك كما هو معلوم ظلما وعدوانا وإلا فإن الشخص قد يقتل غيره متعمدا، ما هو من باب الظلم والعدوان، لكن من باب القصاص. من باب القصاص كما قال سبحانه: قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قوله فجزاءه أي عقابه، قوله جهنم علم على طبقة من طبقات النار، هذا على قول بعض العلماء. والقول الآخر أن جهنم تطلق على جميع النار، ما هو على طبقة منها، فيقال لها جهنم، هو صفة لجميع النار ما هو لطبقة من الطبقات. وسميت بذلك لغور قعرها، ويقال بئر جهنم إذا كان بعيد القعر، وهكذا نار جهنم بعيدة القعر. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وجبة أي سقوط شيء، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن أهل صف حجر ألقيا من أعلى النار منذ 40 سنة، والآن حين وصل إلى قعرها، فهذا يدل على بعد قعرها. فسميت جهنم من هذا المعنى، فهو وصف لها لجميعها أو لطبقة من طبقاتها، هذا الذي يظهر، والله أعلم. قوله خالدا فيها أي مقيما، والخلود هو المكث الطويل. قوله ولعنه أي طرده عن رحمته، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قوله أعد له عذابا عظيما أي هيئ له ذلك العظيم، أي هيئ له ذلك العظيم ذنبه. قال في هذه الآية الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. ويروى عن ابن عباس أنه قال: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة، قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. وأخذ ابن عباس متأول على أن هذا أن القتل من حقوق الآدميين، وهو إن كان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى بقى حق المخلوق. قال: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. ويقول هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. ومن ذهب إلى قول زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة وعبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقل ابن أبي حاتم والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المغفور عن ظلامته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسلفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية. وهذا عام في جميع الذنوب. وقال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية عامة في جميع الذنوب، على الشرك بالله إلى غير ذلك من أدلة، كآية الفرقان: والذين يجعلون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يعني ذكر الله عز وجل الشرك والقتل، وذكر أيضا الزنا. قال: وما يروى عن ابن عباس وغيره فمبالغ وتشديد في الزجر عن القتل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق في المسألة أن القتل تعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا، ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا، انتهى. وهذا كلام حسن، وهذا في حق من صدق التوبة إلى ربه سبحانه. قالوا: بتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وهذا من معاني في اللغة الخلود، من معاني في اللغة المكث الطويل وإن لم يكن أبديا. قال: وقد تواتر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه قلب ذرة من إيمان. فدخول النار على قسمين: دخول مطلق يعني دخول مقيد، لكن الظاهر حصل صدق في عبارة دخول مطلق ودخول مقيد. قال: فالأول هو دخول المشركين والكفرة فهؤلاء يدخلونها ولا يخرجوا منها أبدا، والثاني هو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب المعاصي فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب الخروج، ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب الخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من أسباب. فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام: الأول المشركون والكفار كون يخرج عن الملة الإسلامية فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها دائما ولا يخرجون منها أبدا. النوع الثاني من نافع على التوحيد وليس عليه ذنوب فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. الثالث من نات موحدا وعليه ذنوب ومعاصي فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة والذي تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة عكس ما عليه المرجئة والخوارج والمعتزلة. قال سبحانه في الدور الماضية: ومن يمت ولم يتم عن من الخطأ من الخطأ فأمره مفوض للعطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن شاء أعطى وأجزل النعم. قال في هذه الآية دل على إثبات الغضب وأن سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا كما عرفنا هو محل الشاهد من هذه الآية إثبات صفة الغضب لله عز وجل. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب البيوع من كتاب المغني. تفضل.